بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على علل الترمذي. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أكون عندنا دورة علمية في البنزينة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، وهي في ثلاثة رسائل. الأولى مناهج المفسرين للشيخ صالح الشيخ، هذه رسالة مهمة جدا تعلق بالتفسير ومدارس التفسير ومناهج المفسرين في هذا وشروطه. والرسالة الثانية هي رسالة في التحذير من وسائل التنصير. والثالثة بطلان دعوة تقارب الأديان، وكلتا الرسالتين للجنة الدائمة العلمية للإفتاء. نعم. وسائل التنصير وتحريم الدعوة إلى وحدة الأديان. نعم، ثلاث رسائل مهمة جدا في هذا الباب. نعم، إن شاء الله يكون في البنزينة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. نعم، معكش كتاب فين معكش كتاب فين يا أحمد المسؤول؟ عندك كتب إيه؟ ها؟ هنا جبتهم في المكتبة؟ جبت النسخ؟ ها؟ طيب وزع على بعض الإخوة كده النسخ؟ ها؟ طيب إدها لأخي؟ أقصد وزعها للإخوة وبعدين رجعها تاني المكتب. خدوها؟ لا أقصد بتاعت المكتبة. مين اللي خدها؟ معاك نسخة المكتبة؟ ترجعوها فورا. اكتب عليها بقى نسخة المسجد. اكتب عليها نسخة المسجد بحبر أزرق. نسخة المسجد عشان أرجعوها. نعم. وصلنا ايه؟ ايه نعم، اكل برد للصائم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: ومنها حديث أنس في أكل البرد للصائم.
وهذا ضعيف، قال محشر ضعيف. نعم.
ومنها حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد وسيول. وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك،
لأن دلت الأدلة الشرعية على أن من قام به مثل هذا العذر فإنه يسقط عنه إذا كان أعمى ولا يجد من يقوده إلى المسجد. دلت الأدلة الأخرى على أن مثل هذا يسقط عنه فرضية الذهاب إلى المسجد لأداء الجماعة، يسقط هذا للعذر. فإنه قد جاء في حديث عتبان بن مالك عند البخاري أنه لما أنكر بصره قال: يا رسول الله، إن بيني وبين هؤلاء كذا وكذا، فلو أتيتان في بيتي فصليت فأتخذ هذا المكان مصلى. طيب يا أخواني، مع أن هذا الحديث ليس العمل عليه، إلا أننا نرى علماءنا لا زالوا يستدلون بهذا الدليل على وجوب صلاة الجماعة. فما وجه ذلك؟ لا يزال علماؤنا يستدلون بهذا، يقولون حديث الأعمى الأعمى الأعمى، مع أنه ما في أحد يعني يعمل به، ولا يزال يستدلون بهذا. فما وجه ذلك؟ يعني كيف أن ما يعملون به ومع ذلك يستدلون به؟ كيف؟ قل يا أحمد. أحسنت. لا يعملون به في اعتبار العذر، لكن يعملون به في الأصل، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. لكن هل من أعذار ترك الجماعة الواجب شهودها؟ هل من اعتبار هذه الأعذار عذر الأعمى الذي لا يجد من يقوده أم لا؟ فهنا لما قالوا بعدم العمل، عدم العمل على هذا العذر،
ليس على أصل الحكم. فنقول مثلا جماعة هذه واجبة، طب تسقط بأعذار كيت وكيت وكيت، هل هذا العذر اللي هو أن يكون إنسان أعمى ولا يجد من يقوده، هل هذا يعتبر أو لا يعتبر في الإسقاط؟ هو ده اللي لم يعمل به أهل العلم، ومع بقاء ماذا؟ مع بقاء أصل الحكم. انتبهوا لهذه المسائل. نعم 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 نعم، يعني بعيد، لكن العبرة ليس بخصوص السبب بالعموم. نعم.
ومن أحاديث النهي عن كرى
الأرض هو عموما فيه أنه بينه وبينها كذا كذا ولا أجد من يقودني في بعض الروايات، إذا لكن الأعمى يجد من يقوده صار قادرا بغيره. نعم، هذا يلزمه، يعني ليس العمى، ليس العمى هو الموجب في حد ذاته يعني العذر، ولكن العمى مع عدم وجود الاستطاعة إلى الذهاب إلى المسجد. وإلا هناك قد يوجد أعمى من يقوده فلان، وقد يوجد أعمى المسجد قريب منه. أنا رأيت رجل إحنا في الرياض كان أعمى ما يرى، ويذهب من البيت إلى المسجد. ليه؟ المسجد قريب، وهو اعتاد هذه الخطوات، اعتاد الخطوات والتحسس معين، اعتاد هذه الخطوات والتحسس معين، فيذهب ويعود عادي. نعم.
ومن أحاديث النهي عن كرى الأرض، وهي أحاديث صحيحة ثابتة. ومنها أحاديث المسح على النعلين ذكره طحاوي وغيره.
ومنها أحاديث النهي عن كرى الأرض، وهي أحاديث صحيحة ثابتة، وهذا كله راجع إلى حديث رافع بن خديج، والإشكال اللي حصل حديث رافع بن خديج وهو عاصم في هذا الباب، لكن الجمع بين روايات هذه الأحاديث تبين أن نوعا معينا من إجارة الأرض هو الذي ينهى عنه، وليس مطلق الإجارة، ليس مطلق الإجارة، إنما نوع جائز ونوع ممنوع. فإن كان على شيء يخرج من الأرض مشاعا الربع والثمن وكذا فهذا مشروع، أما إذا كان على شيء معين يخرج من هذه القطعة أو من هذا المكان فهذا هو الممنوع، لأن الأرض قد لا تخرج إلا هذا الجزء أو هذا، أو قد تخرج وهذا الجزء لا يخرج، أو قد لا تخرج إلا من هذا الجزء، فيمنع أن تؤجل الأرض أو أن يعني تزرعها أو كذا على جزء معلوم من الأرض ما يخرج من هذا الجزء، فهذا فيه إبهام وجهالة. أما لو استأجرت الأرض على ربع وثمن وثلث وسدس وكذا فهذا لا بأس به لأنه مشاع، فإذا خرج من الأرض حبة واحدة اقتسمتموها. نعم.
ومن أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره.
صحيح، فلا صح فيها شيء مرفوع إلى حديث المغيرة، فقد صححه ابن حبان والترمذي وكذا، ولكن أعله نقاد الحديث كأبي حاتم وأحمد وبيهقي. نعم. ومن الدرقطني أئمة الكبار ضعفوا. نعم.
ومنها حديث أن في 25 من الإبل 5 شياه،
يعني من جهة الإسناد ونظر في الإسناد هذا محتمل التحسين، هو محسن عليه، فمن حكم الصحة بنى على هذا، لكن حديث فيه علة. نعم.
ومنها حديث أن في 25 من الإبل 5 شياه.
نعم، في 25 من الإبل 5 شياه. طيب هذا الحديث ضعيف، ليه؟ إذا انتقلنا إلى إذا وصلنا إلى 25، إذا وصلنا 25 انتقلنا إلى الإبل فبنت مخاض وليس بالشياه، إنما الشياه في كل 5 إلى 25، ففي 5 شاه، في 10 شاتان، في 15 3، في 20 4، في 25 بنت مخاض، انتقلنا إلى الإبل. نعم.
ومنها حديث توريث المولى من أسفل، وقد ذكرنا الكلام عليه.
ومنها حديث إيه؟ توريث المولى من نعم من أسفل. نعم. اللي هو نص الحديث أن رجلا مات ولم يدع وريثا إلا غلاما له كان اعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلاما له كان اعتقه. قال المحشي قال الترمذي هذا حديث حسن، والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل لم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين، ومضر الحديث على عوسجة مولى ابن عباس وهو ليس بمشهور اللي هو توريث المولى من أسفل. طبعا المعتق هو الذي يرث المعتق لأنه ولي نعمته إذا لم يكن له عصبة. فإذا كان المعتق ليس له عصبة فالسيد هو الذي الذي اعتقه هو الذي يرثه. لكن هل العبد يرث من اعتقه إذا لم يكن له؟ فيجري التوارث بينهما هكذا. فقد يقول قائل فإذا كان السيد غانما إذا لم يكن للمعتق وارث فعلام لا يكون أيضا غارما إذا لم يكن له هو نفسه اللي هو المعتق وارثا. فنقول يختلف الأمر لأن العلة مختلفة. العلة هنا العلة أنه صار صاحب نعمة وصاحب فضل بعد الله عز وجل، فلما أعتقه أوجب هذا الفضل عند عدم وجود العصبة أن يرثه. لكن السنة يرثه كيف؟ هو المنعم عليه ويرث فيكون ماله لبيت المال. يبقى هذا حكم حكمه من ليس يرثه لا أصحاب فاضل ولا تعصيب ولا ذو رحم، خلاص ما في منازع، فيرث ماله بيت مال المسلمين. نعم.
ومنها حديث الرضاع أنه لا يحرم إلا 10 رضعات.
نعم، فليس العمل على ذلك. نعم.
ومنها حديث جمع الطلاق 3.
يقول في الحاشية أخرجه مسلم في صحيح الرضاع عن عائشة كان فيما أنزل من قال 10 رضعات المعلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس المعلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. ومعنى الحديث أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات وجعل القرآن متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى ولا خلاف ترك العمل ب10 رضعات. وعمل الشافعية والحنابلة بالخمس، وقال الحنفية والمالكية قليل الرضاع وكثيره يحرم النكاح، أخذوا بالعموم هنا. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. نعم.
ومنها حديث جمع الطلاق 3
لحديث ابن عباس قال في الحاشية أخرجه مسلم في الطلاق قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال البيهقي في المعرفة وتركه البخاري فلم يخرجه وأظنه لما فيه من الخلاف لسائر الروايات عن ابن عباس وغيره. وخرج أبو داود في الطلاق والنسائي في الطلاق وأحمد والشافعي في المسند والشافعي في الأم عبد الرزاق المصنف وسعيد بن منصور وابن أبو شيبة والحاكم صححه وتعقبه الذهبي بأن فيه ابن المؤمل ضعفوه. هذا حجة من لم يرى حديث الجمع إيه جمع الطلاق يعني 3 أن الطلاق 3 يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح الحديث صحيح ومن أعلى ومن أعله فهو أيضا معارض من صححه. نعم.
ومنها حديث أسماء بنت عميس في إحداث المتوفى عنها
ولأن هذا يشهد له ظاهر القرآن، فالله قال الطلاق مرتين أي مرة بعد مرة، فمن جمع الطلاق فإنه يكون على خلاف القرآن. نعم.
ومنها حديث أسماء بنت عميس في إحداث المتوفى عنها 3 أيام
اللي هو ايه قال حديث في الحاشيه ضعيف شذوذ المخالفات الحديث الصحيح قد اجمع العلماء على خلافه وجب التحوي بانه منسوخ. واخرج البخاري الحديث احمد المسند عن اسماء بنت عميس قالت دخل علي رسول الله اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحد بعد يومك هذا، وفي روايه البسي ثوب الحذاء 3 ثم اصنع ما شئت. طبعا هذا بالنسبه يعني متوفى عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10 ليال. نعم.
ومنها حديث
أما 3 هذه في غير الزوج لحديث الحديث الصحيح. نعم.
ومنها حديث سلمة بن المحبق في من وقع على جارية امرأته
قال ونص الحديث قال في الحاشية أن رسول الله قال في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكراها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، فإن كانت طوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال الخطابي حديث منكر وخليق أن يكون الحديث منسوخا إن كان له أصل في الرواية، يعني أنه صاحب جهة الرواية فيكون منسوخا. نعم، لأن ليس العمل عليه. نعم.
ومن الحديث الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها المهر وقال الولد عبد، لكن قال الخطابي لا أعلم أحدا قال باسترقاق ولد الزنا.
طبعا ما في أحد يقول بهذا، ولد الزنا حر، ولد الزنا حر ولا وليس عبدا. نعم.
ومن أحاديث متعددة في الحج مثل حديث النهي عن التمتع.
نعم.
وحديث أن المعتمر
إذا تمتع النبي وقد أمر النبي أصحابه بالتمتع، كيف ينهى عن ذلك؟ نعم.
وحديث أن المعتمر إذا مسح الركن حل،
حل يعني حل من إحرام، إذا مسح الركن يقول، أخرجه البخاري ومسلم طوال من حديث عروة بن الزبير، وفيه قال قد أخبرتني أمي أنها أخبرت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. وهذا حديث وإن كان رواه البخاري ومسلم، لأن الإجماع على أن المعتمر لا يحل بمجرد مسحه للركن. قال الحافظ بن حجر وأراد مسح الركن هنا استلامة بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر، فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا. راجع فتح بالي وانظر كذا. اي نعم. وقد اخبرتنا انها اقبلت اختها الزبير فلان فلان بعمره فلما مسح الركن حل. قال الحافظ واراد مسح الركن السلام بعد فراغ الطواف والركعتين كما وقع في حديث جابر فحينئذ لا يبقى الا تقدير وسعوا، يعني فلما مسح ركنا وسعوا حلوا. وهذا يحتاج إلى جمع عن الروايات، وإلى معروف أن الإنسان ما يكون له إحلال في عمرته إلا بعد الفراغ من الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر. فإما أن هذا خفيت عليه، هؤلاء خفيت عليهم السنة فما عرفوا الإحلال بعد هذا، أو يكون هذا على تقدير فلما مسح ركنا وسعوا حلوا. نعم. وقد يخفى على الفاضل بعض الأشياء من هذه. نعم.
وحديث أن الوقوف بعرفة
ولا يقال هذا حديث لو رواه البخاري وكذا، يعني أن هذا يضاع به الحديث، هذا إنما هو قول صحابي أو فعل صحابي أو اجتهاد صحابي أو فهم صحابي، فلا يضاعف الحديث به. نعم. نعم. نو ماذا قال؟ نعم، يكون هذا على تقدير، يكون هذا على تقدير. نعم. وهو تقدير وسعوا. نعم.
وحديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر.
نعم. وحديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، حديث أن الوقوف بعرفة لا يفوت إلا بطلوع الشمس يوم النحر، وهذا مخالف. معروف أن الوقوف بعرفة يفوت متى؟ صلاة الصبح الفجر، إذا كان الصبح، فإذا كان الصبح فإنه يفوت لقوله صلى الله عليه وسلم فمن وقف وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك بأية ساعة بليل أو نهار فقد قضى تفته وتم حجه. نعم.
وحديث أن التحلل الأول برمي الجمرة مشروط بطواف الإفاضة في بقية يوم النحر، وقد حكي عن عروة القول به.
نعم. وهذا شاذ، قال في سنده مقال أخرج أبو داود في المناسك عن أم سلمة وطولا فيه إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحل، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء لو تحلوا أول، يعني فإذا مسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كيأتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. ومضار الحديث على محمد بن إسحاق إمام المغازي وهو صدوق يدلس ويرسل ورمي بالتشيع والقدر كما قال الحافظ بن حجر في تقريبه، وقال الذهبي من فرض به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا، قلت وهو مناسب لما هنا والله أعلم. وقد اضطرب فيه أيضا واختلف في سنده مما يدل على أنه غير محفوظ، ونقول على صحته حتى لو احتمل هنا الصحة فإنه يكون شاذا ومخالفا للأحاديث الأخرى. شيخ الألباني ما زال يقول بهذا. نعم.
وحديث للضباع
الذي عليه الجماهير، ولهذا هنا قال وقد حكي عن عروة القول به ولم يحكى عن غيره فيما نعلم. قال وحديث الضباع في السعي بين الصفا والمروة، والضباع هو إظهار الكتف الايه الأيمن، الكتف الأيمن، هذا يكون في الطواف فقط في سائر الأشواط، فالضباع سنة في سائر الطواف، أما الرمل فيكون في الثلاثة أشواط الأول، أما السعي فلا الضباع فيه، بل بمجرد أن يفرغ الإنسان من الطواف فإنه يعيد رداءه كما كان ويغطي الكتفين ويصلي ركعتي الطواف وقد غطى كتفيه، أما في السعي فلا الضباع فيه مطلقا، وأما الهرولة فإنها تكون في بطن الوادي بين العلمين الآن في كل شوط. هذه أحاديث ليس العمل عليها أو عمل بها الواحد، وهي أحاديث إيه شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة. نعم. الرمل إيه؟ صح صح. اللي هو لا، الرمل هو يكون في أول طواف، سواء هو بقى طواف قدوم، هو طواف عمرة، هو طواف كذا، المهم إنه هو أول طواف لك، إنما في حصول أول طواف هذا الرمل، هذا الرمل. أما الطواف المتطوع به فلا رمل فيه. وللضباع أيضا يكون هذا الضباع حينما تأتي لابس الإزار والرداء في أول طواف، أما إذا كان في طواف التطوع فلا يقال الضباع، لأنك لا تلبس إزار ولا رداء، تلبس ملابسك تتطوع بذلك. ولهذا مثلا يوم الحج بعض الناس مثلا يأتي فيرمي الجمرة ويحلق، هو هنا تحلل لكن يقول إيه أجعل الاغتسال في النهاية، فيأتي فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج وهو لابس الإزار والرداء، فهل في هذا يضبع؟ الجواب لا، لا يضبع، لأنه لا حكم لثيابه هنا، لا حكم الإزار والرداء، هو متحلل أصلا، هو متحلل فلا حكم له، فيكون الضباع هذا في الطواف الذي ترد أولا به إلى البيت وأنت تلبس الإزار والرداء في الطواف أولا تضبع، والضباع يكون في سائر الأشواط. أما الرمل فيكون أيضا في ثلاثة أشواط الأول في حال الطواف الأول الذي ترد به على الكعبة، إن كان طواف عمرة إن كان طواف إفاضة على حسب، فإنك ترمل ثلاثة أشواط الأول عند القدرة على ذلك، ولا رمل على النساء لما يكون ذلك على الرجال. نعم. طيب نقف عند فصل في حديث الدعاء، الدعاء ترك العمل بها وليس كذلك. نعم مهمة جدا، أحاديث ليس عليها العمل انتبه لها، فإنك قد تقول بها وهي صحيحة ولكن لا عمل عليها، أحاديث ادعي أنه ترك العمل بها وليس كذلك فعليها العمل، أحاديث ادعي النسخ فيها وليس منسوخ، مواضع ادعي فيها الإجماع وليست كذلك، مواضع ادعي فيها الخلاف وهي إجماع، فلا بد من تحرير كل هذا حتى لا تقول بما عليه بخلاف ما عليه العلماء. نعم. يبقى الحافظ ابن رجب وسع الدائرة عما قاله الترمذي رحمة الله عليه حينما قال وكل ما في هذا الكتاب معمول به إلا حديثين، فوسع رحمه الله تعالى الدائرة وأتى من الترمذي بحديث ثالث قال هذا يعني أولى من الحديثين، ثم وضع هذا المجموع من الأحاديث أيضا التي ترك العمل إيه ترك العمل بها. نعم.